بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أدلة جريان البراءة في الشبهات الحكمية البدوية. واتضح لدينا أن المصمم ادعى انحلال العلم الإجمالي، ثم أشكل عليه بأن هذا لا يتلائم مع مبناه، لأنه لا يقول بجعل الحكم التكليفي في مورد العمارات، فبالتالي لا يحصل لدينا علم تفصيلي بتكاليف. لا يوجد في مورد العمارات تكاليف مجهولة. هذا كان الإشكال. واضح صار سير البحث أنه إذا هذه النقاط السابقة ما اتضحت الآن جواب أشكل. إذا أردنا أن نحلل عبارة المصنف في جوابه، فأفهم منها أجوبة ثلاثة. الجواب الأول جواب نقضي، حاصله أنه لو تم هذا الإشكال لعمت، مثل المصيبة. شلون المصيبة إذا نزلت عمت؟ هذا الإشكال لو تم لعم. ولا يختص بمبنى المصنف، بل يجر حتى على نظرية جعل الحكم المماثل. إذا كان هذا الإشكال إشكال شنو؟ نقض. يعني لو ورد علينا ورد على غيرنا. توضيحه أن من يقول بنظرية جعل الحكم المماثل يرى أن الحكم المجعول في مورد الأمارات ليس هو نفس الحكم الذي كان في الواقع وقبل قيام الأمار، بل هو حكم جديد حدث بسبب قيام الأمار. فحينئذ لا ينحل العلم الإجمالي، إذ لا ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. فقط حتى ينحل العلم الإجمالي لابد أن ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. أعطيك مثال على ذلك، نوقف الكتاب التفت لهذا المثال. علمت بنجاسة أحد الإناءين، طب هذا علم إجمالي. ثم علمت تفصيلا أن هذا الإناء الأسود مغصوب. هنا يحصل انحلال. ليه؟ المعلوم بالإجمال هو النجاسة والمعلوم بالتفصيل هو الأصبية، فلا يحصل الانحلال. نعم لن يبطل العلم الإجمالي عن المنجزية لسبب آخر في هذا المثال، البحث آخر، كلامنا في الانحلال، في الانحلال الحقيقي لا يحصل الانحلال. المعلوم بالإجمال لا ينطبق على المعلوم بالتفصيل. فعلمت إجمالا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، صحيح؟ ثم علمت تفصيلا بوجوب الصيام، يعني حل العلم الإجمالي. ليه؟ المعلوم بالإجمال لا ينطبق على المعلوم بالتفصيل. صار واضحا؟ إذا حتى ينحل العلم الإجمالي لابد أن يكون المعلوم بالإجمال ماذا يحصل؟ ينطبق على المعلوم بالتفصيل. بناء، الآن نتابع، بناء على نظرية جعل الحكم المماثل لا ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، لأن التكاليف الإلزامية المعلومة بالإجمال هي التكاليف الواقعية الموجودة قبل قيام الأمر، والمعلوم بالتفصيل بسبب قيام الأمارة ما هو؟ هو تكاليف جديدة حدثت بعد قيام الأمارة، فلا ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. فلو تم الإشكال لما اختص بمبنى مصنف بل عم جميع المباني. هذا إشكال ماذا؟ إشكال نقطي. هذا الجواب الأول للمصنف. الجواب الثاني الذي يذكره المصنف أن أصل الإشكال يتم، شوف في الجواب الأول قلنا لو تم، الآن نريد نقول لا يتم، الجواب حل، أن أصل الإشكال يتم لو كان مقصودنا هو الانحلال الحقيقي. شنو يعني الانحلال الحقيقي؟ يعني بالكلية يزول العلم إجمالي، أصلا لا يبقى وجدانا علم إجمالي. مثلا أعلم أنا بأن قطرة دم وقعت في أحد هذين الإناءين فقط، فقط في واحد، جئنا بجهاز شخصنا وين وقعت قطرة الدم، يبقى علم إجمالي؟ حقيقة من نفسي يزول هذا الحلم إجمالي، هذا نسميه انحلال ماذا؟ انحلال حقيقي. في الانحلال الحقيقي يشترط انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. الآن لو فحصنا الإناءين فوجدنا في أحد الإناءين يوجد قطرة بول، يحصل انحلال؟ فيحصل انحلال حقيقي، يبقى نعلم إجمالا بأن قطرة الدم وقعت في أحد هذين الإناءين، لأن المعلوم بالإجمال لا ينطبق على المعلوم بالتفصيل. إذا كنا نريد الانحلال الحقيقي لابد من عنصر ماذا؟ من عنصر انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. واضح إلى الآن؟ ليش أقول هذه المطالب الصعوبة اللي فيها
يعني هذه كل هالأمور الآن الذي نذكره لم تمر معنا كمقدمات منقحة في الكفاية، لأن نذكرها في داخل البحث، وهي سوف تأتي وين؟ سوف تأتي في الحقيقة في بحث العلم الإجمالي، تأتي الإشارات إليها لا بهذا الشكل من التفصيل. ولكننا لا ندعي الانحلال الحقيقي، بل العلم الإجمالي وجدانا يبقى، لكن لا قيمة لبقائه، فيكون بحكم الانحلال. طب مثل الآن عالم لا يستفاد منه ماذا يكون؟ بحكم جاهل، جاهل أيضا لا يستفاد منه. فهنا لا يوجد انحلال، لكن ماذا؟ هذا العلم الإجمالي لا أثر له، فيكون بحكم الانحلال. صار واضح المطلب؟ توضيح ذلك عليكم السلام أن المفروض أن الحجة قامت على بعض أطراف دائرة العلم الإجمالي، هذا مفروض بحثنا. الأمارات قامت على بعض أطراف دائرة العلم الإجمالي، وهذه الأمارات اعتبرها الشارع وجعلها حجة. بأي معنى من المعاني فسرنا الحجية؟ حينئذ تنجز التكليف في بعض الأطراف على المكلف. أي معنى تريد تفسر الحجية؟ تريد تفسر الحجية بالمنجزية والمعذرية؟ تريد تفسر الحجية بالطريقية؟ تريد تفسر الحجية بجعل الحكم المماثل؟ بأي معنى؟ المنجزية ثابتة. فإذا تنجزت بعض الأطراف على المكلف ودخلت في العهدة، تكون الأطراف الأخرى تجري فيها الأصول الترخيصية بلا معارضة. نظير ما لو قامت البينة على نجاسة أحد الإناءين. البينة ماذا؟ يعني شهد ماذا؟ عادلان على أن هذا الإناء الأسود هو النجس والإناء الأحمر ليس بنجس. شهادة العادلين تفيد العلم؟ لا. فيبقى لدي وجدانا علم إجمالي، إما القطرة وقعت في الأحمر أو في الأسود، العلم الإجمالي لا يزول يبقى، لكن لا قيمة لهذا العلم. ليه؟ لأنه في المورد الذي قامت البينة على نجاسته لا أستطيع أن أجر الأصل المؤمن، لأن قامت الحجة على التنجيز، فلا أستطيع أن أجري الأصل المؤمن. فبالطرف الآخر نستطيع أن نجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض. صار واضحا؟ هذا هو الجواب الثاني. جواب كم؟ الثاني. الجواب الثالث تفت جيدا للجواب الثالث. ها هل أمارة على مبنى العدلية والإمامية فريق قد يصيب وقد فإذا احتمال الإصابة فيه موجود أو غير موجود؟ موجود. فلو كانت دائرة أطراف العلم الإجمالي 1000 ونعلم إجمالا بوجود 50 تكليف إلزامي في هذه الأطراف 1000 ثم جاءني 500 رواية عن العدول، أي مبنى تتبنى في حجية الأمارة ماكو مشكلة. هذا الجواب الثاني. الثالث أيضا جواب حل، أي مبنى ما مهم، بما أن الأمارة قد تصيب فيتولى لدينا علم إجمالي ثاني، وهو أنه يوجد في 500 أمارة تكاليف واقعية. لا يعقل 500 خبر عادل كلها تكون غير مطابقة للواقع، عادل لا يكذب، العادل ضابط لكن قد يشتبه، لكن أن تكون 500 رواية عن عدول كلها ماذا؟ خطأ، هذا لا يقبله العقل. فإذا نعلم بوجود تكاليف إلزامية في بعضه، فحينئذ نرفع اليد عن دائرة العلم الإجمالي الكبير إلى دائرة العلم الإجمالي الصغير، لأن العلم الإجمالي كما ينحل بعلم تفصيلي ينحل أيضا بعلم إجمال أصغر منه دائرة. يعني أمثل لك الآن مثال، في قطيع من الغنم فيه شياه سود وفيه شياه بيض، علمت إجمالا بأن 5 شياه من هذا القطيع مقصوبة، لا أعرف هل هي في البيض أم في السود. ثم بعد فترة تولد لي، لا حصرت الشياه 5 المقصوبة هي في ضمن الشياه البيض. في هذه الصورة ماذا يحصل للعلم الإجمالي الذي في كل القطيع؟ ينحل، فيجب الاحتياط وين فقط؟ في ضمن الشياه البيض. كما العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي، العلم الإجمالي ينحل بالعلم الإجمالي الذي أصغر منه دائرة. وهنا أطراف الشبهة كم كان طرف؟ 1000. كم جاء عندنا أمارة؟ 500 أمارة. هذه نقطع بأن بعض هذه الأمارات مطابقة للواقع، فيجب الاحتياط وين؟ في ضمن الأمارات، وهذا ليس احتياطا. ليه؟ لأن الشارع جعلها حجة. فبالنتيجة حتى لو قلنا الأمارة المجعول فيها أي شيء كان، لكن نقطع أن في مورد أن بعض الأمارات مصيبة للواقع، طبعا هذا كله بناء على نظرية ماذا؟ التخطئة، ولا يتأتى على نظرية التصويب، لأن نظرية التصويب إما لا يوجد واقع وهو التصويب الأشعري، وإما إن وجد واقع فقد انقلب. هذا كله بناء على نظرية مسلك التخطئة. هذا الجواب كم؟ الثالث. واضح هذه الأجوبة؟ في داعي أكرر؟ يعني أنا السكوت علامة القبول. قلت، تعال نقرأ العبارة الآن. نعم.
الزواج.
أي نعم.
ما فينا باكر على المشي.
ها فيكم باكر كلكم متزوجين؟
إن شاء الله.
شيخ أسعد شنو؟ بل قلت قضية الاعتبار شرعا على السابق هو العرب عادة يتزوجون بسرعة. ما أتذكر عندما كنت أعزف في المدرسة فالطلاب الإيرانيين عادة يتأخرون في الزواج، ما أدري في هذا الزمن هكذا أو بشكل دائم، يعني حتى لن ينقل في حياة الإمام الخميني رحمة الله عليه تزوج في سن 27 أو 28. في هذا السن العربي يكون صار صار عم يفكر بالثالثة والرابعة. أي فتشوف أن الطلاب تسأل مثلا يقول لك أنا في آخر الكفاية أو في المكاتب وكذا، بعضهم لم يتزوج، يعني عادة كأنه كان في عرف أنه طالب العلم يتأخر الزواج إلى أن ينتهي من السطوح على الأقل. هنا طبعا في زمن الإمام الخميني كان طالب العلم يبدأ في سن متقدمة، يعني في 27 و28 يكون صاير مجتهد الواحد. قلت قضية الاعتبار شرعا على اختلاف ألسنة أدلتي. هذا مثل بيننا بينكم وبين صاحب الكفاية يوجد ثلاث أجيال، يعني من ناحية الدرس، كيف أنا درست عند شخص درس عند ابن صاحب الكفاية، درس الكفاية عند ابن صاحب الكفاية، وابن صاحب الكفاية درس الكفاية عند والدي. اتفقنا؟ فأنتم يكون الواسطة بينكم وبين صاحب الكفاية أنا وأستاذي وأستاذه الميرزا القاضمي وابن صاحب الكفاية وصاحب الكفاية. التفت؟ نقل أستاذنا في الكفاية يقول أول ما دخلت إلى درس الكفاية بعد الدرس جيت حتى أسأل سؤال الأستاذ ضربني على صدري، فقال لي كفاية ميخوني وعينك ميبوشي، يعني جاي تدرس كفاية وأنت لابس نظارات، يعني الكفاية تحتاج إلى جهد كبير، إذا واحد صاحي 100% فأنت نصف مبصر جاي تدرس كفاية. قلت قضية الاعتبار شرعا على اختلاف ألسنة أدلته، وإن كان ذلك على اختلاف ألسنة أدلته، يعني سواء كان آية نبأ أو ليس لأحد استشكيك فيما يروي أو سيرة العقلاء أو الأدلة التي تقدمت على حجية الخبر، أن قضية الاعتبار شرعا على اختلاف ألسنة أدلته، وإن كان ذلك، ما هو ذلك؟
جعل
الحجية، لكن بالمعنى اللي حملناه عليه، على ما قويناه في البحث، إلا في البحث، يعني في بحث الخارج، فيظهر منه أن الكفاية درسها الأخوان بعد كان ما كان يدرس، أقصد كتبها بعد ما كان يدرس خارج، وهو كذلك يعني، إلا أن نهوض الحجة. هذا الجواب بحسب ترتيبي للأجوبة يكون الجواب الثاني، لا الجواب الأول بحسب ما أنا رتبت الأجوبة، أنا بدأت بأي جواب؟ بالجواب النقضي، لأن مقتضى الصياغة الفنية تبدأ بالنقض ثم تبدأ بالحل. فالآن هذا الجواب، الآن ما أدري أنا في الحواشي طالع وشوف كم ذكروا وكم فهموا من العبارة جواب، لا أدري، ما أدري إذا طالعته أخبرونا كم فهموا جوابي. أنا أفهم من هذه العبارة ثلاثة أجوبة. هذا الجواب الأول الآن اللي هو بحسب شرح الجواب الثاني، هذا نشوف، إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف لا يكون انحلالا حقيقيا، لكن يكون عقلا بحكم انحلال. هذا أي جواب من الأجوبة الثلاثة؟ جواب الثاني. ليش؟ لأنه يصرف تنجز العلم إلى ما إذا كان في ذاك الطرف، أي طرف؟ الذي قامت عليه الحجة، والعذر عما إذا كان في سائر الأطراف، أي سائر الأطراف الذي لم تقم عليه الحجة. مثلا يضربنا مثال، إذا علم زين صاحب الكفاية إذا ضرب لك مثال لازم يمتن عليه، نادرا ما يضرب على شيء مثال. مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإناءين وقامت البينة على أن هذا إناؤه، هنا صحيح لا يزول العلم الإجمالي، لأن البينة لا تفيد العلم، لا يزول العلم الإجمالي، فلا يوجد انحلال. ماذا؟ لا يوجد انحلال حقيقي، ولكن يكون بحكم الانحلال. لذا يقول فلا ينبغي الشك في أنه كما إذا علم أنه إناء، كما، ما قال علم، كما يعني بحكم ما إذا علم، لذا سماه بحكم انحلال، وهذا ما يسمى عندهم بالانحلال الحكم. وكما إذا علم أنه إناءه، مثله في أي شيء؟ مثله في أي شيء؟ في عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوص ما قامت عليه البينة دون الآخر. واضح؟ هذا أي إشكال من الإشكالات الثلاثة الثانية. ولولا، الآن هذا أنا أفهمه الإشكال الأول بحسب ترتيبي، نعم، يقول لولا ذلك لما كان يجدي القول بأن قضية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات. جاءتنا رسالة توفي أحده. ولولا ذلك لما كان يجدي القول بأن قضية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاما شرعية، يعني جعل الحكم مماثل، لأن هذا الإشكال أيضا يرد على جعل الحكم مماثل كما وضحت، المعلوم بالإجمال لا ينطبق على المعلوم بالتفصيل، لأن بحسب نظرية جعل الحكم المماثل، بحسب نظرية جعل الحكم المماثل، الوجوب الذي حدث بسبب قيام الأمارة غير الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال، فلا ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، فهذا لا يخطط هذا الإشكال إن ورد قلنا لعم. واضح؟ وهذا نفهمه من العبارة، ضرورة أنها تكون كذلك، يعني تكون مؤديات الأحكام، المؤديات الأمارات أحكاما بسبب حادث. ما هو هذا السبب الحادث؟ قيام الأمارة، وهو كونها مؤديات الأمارات الشرعية. واضح هذا؟ الجواب الثالث، هذا إذا لم يعلم، يريد أن يقول عندنا ماذا؟ علم إجمالي أصغر، صغير بالنسبة للدائرة العلم الإجمالي الكبير، فيحصل انحلال. هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية. طبعا انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، انحلال ما هو نوعه؟ انحلال ما هو نوعه؟ حقيقي. يعني الآن كان علم الإجمال في كل القطيع الأسود والأبيض، بعد العلم الإجمالي بأن الشياه المغصوبة في الأبيض يزول العلم الإجمالي في الكبير حقيقتان.
ولو كان في أمارة
هذا حكم الكلام في علم إجمالي، هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعي. وفيما نحن فيه نعلم إجمالا بثبوت تكاليف، وين؟ في ضمن الأمارات، لأن الأمارة صحيح نحن نؤمن بأنها، نؤمن بنظرية التخطئة، لكن في 500 أمارة حتما يوجد أمارات، خصوصا إذا الأمارة صادرة من؟ من عادل. حتما يوجد إذن أمارات مطابقة للواقع، فإذا لا يجب الاحتياط إلا في ضمن دائرة أمارات. وفي الحقيقة هذا ليس احتياطا، لأن الدليل دل على وجوب اتباع الأمارة. صار واضح؟ فيحل العلم الإجمالي الكبير. هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال، وإلا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد، موارد ماذا؟ موارد الطرق المثبتة، وانحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال كما لا يخفى. يعني إذا حصل لديك، طبعا المصنف هنا في هذا الإشكال الثالث كما تلاحظ ما جزم 100%، قال إذا لم يعلم بثبوت، يعني الإشكال المتقدم إنما يتم إذا لم يعلم بثبوت. أما إذا علم، لأن ليس دائما نعلم، أعطيك لهم مثال، ليس دائما نعلم. لنفترض نحن في أطراف دائرة الألف، كم نعلم بوجود تكليف إلزامي؟ 50. في دائرة 500 كم نعلم بوجوده؟ مطابق. إذا علمنا أنه 50 ينحل العلم الإجمالي الكبير، لكن إذا علمنا أنه أقل من 50 40 لا ينحل، لأن من شرائط العلم انحلال الكبير بالصغير ماذا؟ أن يكون المعلوم بالإجمال في الكبير مساوي للمعلوم بالإجمال ماذا؟ أن لا يزيد المعلوم بالإجمال في الكبير على المعلوم بالإجمال في الصغير، وإلا يجب عليك الاحتياط في الدائرة الكبرى. مثلا في نفس المثال القطيع، لو علمنا بغصبية 5 شياه في القطيع الأسود والأبيض، ثم علمنا بغصبية 4 شياه في دائرة الأبيض، لا يزول العلم، لا ينحل العلم الإجمالي الكبير، بل عليك أن تجتنب عن جميع شياه القطيع. لذا هو ما جزم، قال إذا لم يعلم، أما لو علم فلا يأتي هذا الإشكال. واضح هذا الكلام؟ كما لا يخفى. وربما استدل. إلى الآن ماذا حصل لدينا؟ الآيات القرآنية لم تنفع الأخبار، ناقشنا بعد أحاديث الاحتياط والوقوف عند الشبهة، ناقشنا بعد دليل العقل الذي يعتمد على ماذا؟ على العلم الإجمالي، ناقشنا. الآن يريد أن يذكر دليل عقلي آخر، يعني ما زال البحث إذن وين؟ بالدليل العقلي. في زمن الشيخ الطوسي وقبل زمن الشيخ الطوسي وقع الخلاف بينهم في أن الأصل في الأشياء ما هو؟ هل هو الإباحة أم الحظر أم التوقف؟ شنو يعني التوقف؟ ما معنى التوقف؟ توقف ليس بمعنى أن الفقيه دل الدليل عنده على التوقف، بل بمعنى لعدم الدليل على الإباحة وعدم الدليل على الحظر، فيتوقف فتكون النتيجة مساوية للقول بالحظر. مع عدم الدليل عنده لا يجوز له أن يقتحم، مع عدم الدليل لا يجوز له أن يقتحم، فإذا لا يجوز له أن يقتحم فتكون النتيجة العملية كما لو كان عنده دليل على الحظر والنهي. صار واضحا؟ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه نسب إليه القول بالحظر، ونسب إلى بعض علمائنا التوقف، فبناء على ذلك باعتقاد أن العقل يستقل قبل الشرع بأي شيء بالحظر أو التوقف. طبعا لا تنسى محل النزاع عندهم في هذه القضية في الأفعال غير الضرورية، أما في الأفعال الضرورية لا شك أنها مباح، بل حتى وصفها بالإباحة محل إشكال. يعني الأفعال الضرورية مثل دقات القلب، نقول لا، ليش نحملها على الأفعال الضرورية غير الاختيارية؟ نقول الأفعال الضرورية الاختيارية كالأكل والشرب، كشرب الماء، كالأكل الطعام بمقدار ما يسد ماذا الرمق، هذه أفعال ضرورية، هذه حتما لا يحكم العقل فيها بالتوقف أو بالحظر. واضح هذا الشيء؟ إذن الأفعال غير الضرورية، أكل لحم الأرنب، أكل لحم الأرنب ليس من الأفعال الضرورية، يمكن أن تأكل غير لحم الأرنب، شرب النبيذ، شرب الخمر، أفعال غير ضرورية، هذه هي التي ذكر الشيخ الطوسي وجماعة من علمائنا بالحظر فيها أو بالتوقف. فإذا العقل يستقل بلزوم الحظر أو لا أقل، لا يستقل بالإباحة، فلا بد حينئذ من ماذا؟ من التوقف. وعلى كلا الرأيين يثبت الاحتياط. إذا قلنا إن العقل يستقل بالحظر فهو الاحتياط، وإذا قلنا أن العقل لا يستقل بالحظر ولا يستقل بالإباحة، النتيجة العملية ماذا تكون؟ هي الاحتياط. صار واضحا؟ هذا كله متى؟ هذا كله متى؟ قبل الشرع. شنو علاقة ببحثنا؟ نحن نتكلم عن البراءة والاحتياط متى؟ بعد الشرع، بعدما وجد الشريعة الإسلامية. الآن المكلف إذا شك ماذا يفعل؟ وما هي علاقة ذلك بما ذكروه من قبل الشرع؟ هذا اترككم في ذهنك. عندما جاءت الشريعة تعارضت أخبار الاحتياط مع أخبار براءة، فساقطا، يبقى حكم العقل الذي كان ثابتا قبلا. واضح كيف ربطنا البحث ببعضه البعض؟ إذن في هذا الدليل نحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن الأشياء قبل الشرع على الحظر أو الوقت توقف. المقدمة الثانية أنه بعد الشريعة وردت نصوص متعارضة فتساقط يبقى حكم العقل الذي كان ثابتا قبلا الشرع. واضح صار كيفية الاستدلال؟ نقرأ. وربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحظر في الأفعال الغير الضرورية قبلا الشرع. طب ليش قال غير الضرورية؟ لأن الضرورية خارج عن محل النزاع. ولا أقل، شوف ما قال، دقة العبارة في الكفاية. قد واحد يأتي يقول من استقلال العقل بالحظر في الأفعال غير الضرورية قبل الشرع، ولا أقل من استقلاله بالوقف. ما قال هكذا، لا معنى لأن يتوقف العقل في حكم نفسه. العقل إما يحكم بالاستقلال أو يحكم بعدم استقلال، إما يحكم، ولا معنى لأن يتوقف العقل في حكم نفسه. لذا قال ولا أقل أن العقل لا يدرك شيئا، وعدم استقلاله هذا معنى الوقف. فالوقف ليس بمعنى عندنا دليل على الوقف، الوقف نتيجة عدم الدليل على الحظر والإباحة. واضح هذا الشيء؟ ولا أقل من الوقف وعدم استقلاله، وعدم استقلاله يعني استقلال العقل لا به، به لا يرجع حظر، ولا بالإباحة. شنو علاقة هذا ببحثنا؟ نحن نبحث ما بعد الشرع، أنت تبحث ما قبل الشرع. جاءت المقدمة الثانية لتربط البحث، يقول ولم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته. ليه؟ فإن ما دل على الإباحة معارض بما دل على وجوب التوقف، توقف المقصود هنا التوقف عند الشبهات، لا أصالة الحظر والوقف اللي قال ذكرناها قبل قليل أو الاحتياط. فبعد أن يتعارضا يتساقطا يبقى حكم العقل الذي كان قبل الشرع ساري المفعول. صار واضح الدليل؟ المصنف رحمة الله عليه أجاب عن هذا الدليل العقلي بوجوه ثلاثة. الوجه الأول، دليلك من كم مقدمة مؤلف؟ من مقدمتين. المقدمة الأولى ماذا كان؟ أن العقل يستقل بالوقف أو لا أقل، العقل يستقل بالحظر لا أقل من التوقف. قل أنت هذه المقدمة الأولى هي محل خلاف، المقدمة الأولى محل خلاف، جماعة قالوا بالوقف، جماعة قالوا بالحظر، جماعة قالوا بالإباحة. فأتيت في دليلك بمقدمة هي محل خلاف، والدليل لابد أن تكون مقدماته ماذا؟ مسلمة. واضح الإشكال الأول؟ نقرأ بسرعة. وفيه أولا أنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والإشكال. ليش؟ تدري ليش؟ في مقابل ذلك يقول هكذا، في مقابل ذلك نستطيع أن نأتي بدليل آخر، نقول السيد المرتضى قال العقل قبل الشرع يحكم بالإباحة، ثم بعد الشرع أخبار الاحتياط تعارضها أخبار الإباحة يتساقطان، نبقى على حكم. كما أن الأصول لا يستطيع أن يستدل بهذا الدليل، أنت لا تستطيع أن تستدل بهذا الدليل. واضح هذا الكلام؟ وإلا لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة. هذا الإشكال الأول، بقية البحث إن شاء الله تأتي.